بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في علم الأخلاق يلقيها فضيلة الأستاذ الشيخ أحمد الصافي دام عزه على متن كتاب مختصر منية المريد تأليف العالم الشهيد الشيخ زين الدين العاملي قدس سره. يقدمها إعلام مدرسة الإمام الحسين عليه السلام الدينية في الصحن الحسيني الشريف ضمن نشاطات سنة 1435 هجرية.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية إلى أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين وسائر المجتهدين للعلم والعمل الصالح لمحمد وآله الطاهرين.
كما تعلمون أن أسباب التوفيق كثيرة، وهذه إن شاء الله تكون أحد أسباب التوفيق. أنا بدوري أشكر الأخوة القائمين على هذا البرنامج، برنامج الدراسة، وأعزو الفضل إليهم في هذا الدرس بالخصوص، لأن تشجيعهم لي من خلال طلبهم والإلحاح على ذلك هو الذي صار سببا في أن أتعظ بما أقوله لكم، وأسأل الله أن تتعظون أيضا بما أقوله لكم. في الحقيقة كتاب منية المريد هو من أفضل الكتب الأخلاقية ومن أروعها، وإن لم يكن من أوسع، فهو بتعبير الشهيد الثاني مختصر، لأن عنده كتاب آخر موسع ضاع. ومع ذلك فقد أخذت هذا الكتاب، خصوصا أنني وفقت لتدريسه عدة مرات، وهذا التوفيق في تدريسه جعلني ألاحظ عليه بعض الأمور. الأمر الأول كان أنه يتحدث في بعض فقراته عن أمور ليست موجودة في زماننا، والأمر الثاني أن بعض ما يصطلحه ليس متعارفا عندنا. وقبل 6 أشهر من الآن انقدح في ذهني شيء أن أتناول هذا الكتاب وأهذبه وأشذبه وأختصره مقتصرا على ما أراه، مع قصور علم، ما أراه نافعا لطلبة هذا الزمان، مع المحافظة قدر الإمكان على عبارة مصنفه قدس الله نفسه إلا ما ندر نادرا أتصرف بالعبارة لمصلحة المعنى والمراد. لذلك سوف أقرأ لكم مقدمة المؤلف، فأسأل الله أن تتابعونني في هذه المقدمة وفي هذه الكلمات. وأريد أن أشير إلى أننا لسنا جاهزين الآن نشر هذا الكتاب لضيق وقتنا، ولأننا فوجئنا بهذا الأمر الآن، لكن نسأل الله أن نتوفق غدا لرفع الكتاب، ويمكنكم أن تأخذوه من موقع مدرسة الإمام الحسين عليه السلام، ويكون عندكم كنسخة تصحيح، لأنه بعد لم يخرج 100%، كنسخة تصحيح تتابعون فيها درسكم معي إلى أن إن شاء الله نتوفق لإكمال هذا الكتاب وإخراجه إلى الوجود. يقول المصنف: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وصلى الله على حبيبه وعبده ونبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أفضل من علم وعلم، وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه وسلم. أما بعد، الكلام للشهيد الثاني. طبعا كان لابد أن أعرفكم بالشهيد الثاني قدس الله نفسه، لكن الآن الوقت لا يسع، إن شاء الله أختار محاضرة من المحاضرات أبين لكم المستوى العلمي والتربوي والأخلاقي الذي وصل إليه الشهيد الثاني قدس الله نفسه. قال المصنف: أما بعد، فإن كمال الإنسان هو بالعلم. كل كلمة، كل جملة سأقولها عليها شاهد من كتاب أو سنة أو عقل، سترون ذلك. أما بعد، فإن كمال الإنسان هو بالعلم الذي يضاهئ به ملائكة السماء، ويستحق به رفيع الدرجات في العقبى مع جميل الثناء في الدنيا، ويتفضل مداده على دماء الشهداء، وتضع كل فقرة، كل دعوة في هذه المقدمة عليها دليل، لا تنسوا ذلك، سيأتي إن شاء الله. وتضع الملائكة أجنحتها تحت رجليه إذا مشى، ويستغفر له الطير في الهواء والحيتان في الماء، ويفضل نومة ليلة من لياليه على عبادة العابد 70 سنة. وناهيك بذلك جلالة وعظ. لكن ليس هذا المهم، المهم اللي يريد يبين الشهيد الثاني، الذي يريد أن يبينه الشهيد الثاني قدس الله نفسه، أنه يقول إن طالب العلم عندما يتعلم ليس بالضرورة دائما يتوفق، وخصوصا هذا العلم، العلم الإلهي، علم الدين، ليس بالضرورة دائما يتوفق، قد يتعلم ولا يوفق، قد يتعلم ويتحول إلى عنصر مسيء للأمة. فإذا أراد الإنسان، إذا أراد طالب العلم أن يتعلم ليكون عنصر نافع في المجتمع، عنصر نافع للإسلام، عنصر يستطيع أن يترقى ويكون أفضل من الملائكة كما يريد الله ذلك، فعليه أن يلتزم بهذه الآداب الموجودة في هذا الكتاب، لأن هذه الآداب الموجودة في هذا الكتاب كلها منصوصة عن طريق المعصومين صلوات الله عليه. وهذه النصوص قد وردت في كتب طائفتين من السنة والشيعة. هذه الآداب التي سوف نذكرها والنصوص التي سوف نوردها مشتركة بيننا، نعم نختص عنهم ببعض الأمور، سوف نبين ذلك أن هذه من مختصات، أما أصل المطلب أن الآداب، آداب التعلم مشتركة، لذلك هذه الآداب والأخلاق التي نتكلم بها، التي نتكلم بها هي شنو؟ هي عامة وشاملة لكل المدرسة. قال: لكن ليس جميع العلم يوجب الزلفى، ولا تحصيله كيف اتفق يثمر رضا، بل لتحصيله شرائط، ولترتيبه ضوابط، وللمتلبس به آداب ووظائف، ولطلبه، يعني عندما تريدون أن تطلبون هذا العلم عليكم أن تضعون أو أن أنفسكم بأوضاع ومعارف خاصة، ليس أي وضع تستطيع من خلاله أن تطلب هذا العلم. هذا علم عزيز، هذا علم ليس كباقي العلوم، هذا علم مصدره ليس كباقي العلوم، هذا علم مصدره السماء، مصدره الله جل جلاله، قدسية هذا العلم بقدسية الله جل وعلا، فلا بد أن تكون آدابه بما تليق بهذا المصدر. لذلك الإنسان إذا أراد أن يتعلم هذا العلم لابد أن يتأدب بآداب خاصة كي ينتفع، كي يستفيد، كي لا يفشل عند في هذا المجال. قال: ويستقبل وتضع الملائكة، وصل الكلام، ولطلبه أوضاع ومعارف، لابد لمن أراد شيئا منه من الوقوف عليها والرجوع في مطلوبه إليها، لأن لا يضيع سعيه ولا يخمد جد. وكم رأينا الآن، يذكر بعض التجارب، يقول: أنا رأيت بأم عيني أن أناسا قد تعبوا في طلب العلم ووصلوا إلى درجات من العلم والمعرفة عالية، لكنهم فشلوا، لم يوفقوا في ما وصلوا إليه، وقسم منهم انحرف عن الطريق الصحيح. طبعا هذا الله سبحانه وتعالى يذكر في الكتاب العزيز 3 أنواع من طلبة العلم. دعوني أبين لكم هذا المطلب. هذا مطلب لعله ما كان بنيتي أن أبينه الآن، لكن أرى أن لابد أن أبينه الآن. أعزائي، طالب العلم مستقبله أن يكون عالم. عندما يتعلم إنسان، يأتي لطلب العلم فيتعلم فيصبح عالما. هذا طالب العلم إذا صار عالما معناه حمل العلم، صار يحمل العلم، طلب العلم، أخذ العلم، حمله. حامل العلم تارة نقول عنه أنه حامل العلم، نقول عنه عالم. حامل العلم يا إخواني يا أخواتي 3 أنواع، طبعا هو أكثر من 3، لكن الأنواع الرئيسية 3، والثلاثة قد ذكرهم الله في القرآن. النوع الأول هو العالم الذي عنده علم ولا يعمل به، عنده علم لكنه لا يعمل به. الله سبحانه وتعالى مثله في القرآن بأنه حمار. قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. حملوا التوراة هم علماء اليهود، أحبار اليهود، أعلم علماء زمانهم، لكن الله وصفهم بأنهم حمير، لأنهم لم يفهموا المراد من العلم الذي يحمله، فمثلهم كالحمار الذي يحمل الأسفار. الأسفار يعني الكتب العلمية يسموها أسفار. فكما أن الحمار يحمل عندما تحمله الكتب العلمية، يعني لو فرضنا أن حمارا حملناه تفسير الميزان، هذا يقال أنه يحمل التفسير، علم التفسير، لكن يفهم ما فيه؟ لا. يعمل ما فيه؟ لا. فعلماء اليهود الذين يحملون التوراة، والتوراة الذي وصفها الله فيها نور، فيها كل شيء، فكانوا يحملون التوراة في صدورهم لكن لا يفهمونها، لا يعملون بها، لا يهتدون بهديها. فلذلك طالب العلم إذا حمل العلم ولم يفهم ما فيه ولم يعمل ما فيه فهو حمار بنص القرآن. هذا النوع الأول، القسم الأول. القسم الثاني وصفهم الله بأنهم كلاب أجلكم الله. يقول الله تعالى: كالذي آتيناه آياتنا، في سورة الأعراف، كالذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا الروايات تقول هذه الآية نزلت في قصة عالم من علماء بني إسرائيل في زمن موسى عليه السلام، اسمه بلعم بن باعورة. وتقول روايات أن هذا الشخص كان أعلم أهل زمانه، وكان قد وصل من العلم إلى درجة أنه كان عنده الاسم الأعظم، بحيث إذا استعمله في طلب شيء استجيب له الله سبحانه وتعالى، يستجيب الخاطر هذا الاسم اللي قاله استجيب. هذا الرجل عندما وصل إلى هذه المرحلة من العلم صار معاندا ومحاربا وضدا ندا لدودا لرسول الله موسى صلوات الله عليه، فصار يتآمر عليه، يشترك في التآمر عليه، كل ذلك حسدا وحقدا منه، حبا للدنيا التي طمع بها. نأتي للآية، تقول: آتيناه آياتنا، أعطيناه الآيات الباهرات، فانسلخ منها، نزع نفسه منها، تلقفه الشيطان فأتبعه الشيطان. الشيطان يدور هندن دواره، يشوف هيك ما هيك هيك وضعية، يلقفها رأسا، يتلاقفها، فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها. كان يمكنه أن يرتفع بهذه الآيات ليكون في مصاف النبيين، تتشرف الملائكة بأن تضع أجنحتها تحت قدمه، لكنه لم يرضى بذلك، اتبع هواه. ماذا كانت النتيجة؟ فمثله كمثل الكلب. الآن أجلكم الله كلب، عندما تمر من أمامه إذا تحارشت معه نبح عليك، وإن لم تتحرش به أيضا شنو؟ ينبح عليك. لا تستطيع أن تخلص من نباحه، فهو ماذا؟ فهو ينبح. إن تحمل عليه يلهث أو تتركه. هذا النوع الثاني من العلماء الذين طلبوا العلم لكنهم لم يلتزموا بآداب العلم، لم يلتزموا بشرائط التعلم والتعلم. لا تنسوا القسم الأول كانوا هم الحمير، تحولوا إلى حمير، طبعا حمير مو بالصورة، حمير بالماهية. النوع الثاني تحول إلى كلب، مو بالصورة، مو صورة كلب، لا، وإنما تصرفات الكلاب. النوع الثالث يقول الله جل جلاله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. يعني الإنسان إذا ازداد علما وصار عالما يكون أكثر خشية لله من غيره، وهو المطلوب. هذا المطلوب، هذا الذي أعطي العلم وازداد خشية لله، هذا هو الذي يريده المصلي، هذا الذي يريده الله، هذا الذي نريده نحن. نحن نريد عندما تتعلمون تخافون الله أكثر، كلما تأخذون من العلم يزداد خوفكم من الله، حتى يقال أن فلان هو يخاف الله. لماذا تخاف الله؟ لأنه أخذ العلم وعرف الله بهذا العلم. فإذا ثلاث أصناف من العلماء عندنا، يعني بعبارة أخرى أن الحوزة العلمية تنتج ثلاثة أصناف، تنتج حمير وكلاب وخائفين من الله اللي هم العلماء الحقيقيين. أما أولئك فيفشلون وينتقم الله منهم وعليهم اللعنة ولا يتوفقون. لماذا؟ لأنهم لم يستعملوا علمهم. ولا تنسوا الفرق بين الكلب والحمار، الحمار أحسن من الكلب، الحمار طاهر، الكلب نجس. فعندما وصف بلعم بالكلب ووصف أحبار اليهود بالحمار، لأن هناك فرق بين بلعم وبين أحبار اليهود، وهذا يحتاج إلى بيان خاص ليس الآن محله. المهم أخواتي الفاضلات وإخوتي الكرام، تسمعون هذا الدرس إن شاء الله، تسمعون هذه الآداب والشروط إن شاء الله، لابد لنا أن نلتزم بها كي نحصل على النتيجة المرجوة من هذا الدرس. وإلا إذا كنا لا ننتفع من هذا الدرس، نتعلم الآداب ولا نتأدب، فلا فائدة في حضور هذه الدروس. لابد الإنسان أن يتبنى هذه الأمور حتى يكون إن شاء الله نافعا منتفعا ونافعا. قال المصنف: وكم رأينا بغاة هذا العلم الشريف دأبوا في تحصيله وأجهدوا نفوسهم في طلبه ونيله، ثم بعضهم لم يجد لذلك الطلب ثمرة ولا حصل منه على غاية معتبرة، وبعضهم حصل شيئا منه في مدة طويلة كان يمكنه تحصيل أضعافه في برهة يسيرة قليلة. كان يمكنه أن يحصل، يعني إنسان يدرس 5 سنين كان يمكنه هاي 5 سنين يختزلها بسنة، لكن سواها ب5 سنين. ليش؟ ما التزم بالآداب والتعليمات، ما التزم بالآداب. وآخر التزم بالآداب والتعليمات اختزل السنين، صار مجتهدا في سنين قليلة، كما يروى أن ابن العلامة الحلي فخر المحققين قدس الله نفسه شيخ محمد، هذا حصل على الاجتهاد وهو في عمري 8 سنة. عجيب، عبقرية. نفس العلامة هو أيضا حصل على درجة الاجتهاد في سن مبكر عندما تتلمذ على خاله المحقق الحلي قدس الله نفسه وغير ذلك من الأمور. لدينا أسماء لامعة في مجال العلم والعلماء، نرى أنهم قد وصلوا إلى درجات عالية ومراتب عالية بسنين قليلة. لماذا؟ لأنهم التزموا بتعليمات أخذ العلم ولم يفرطوا. وبعضهم لم يزده العلم، هذا الذي ذكرناه، وبعضهم لم يزده العلم إلا بعدا عن الله تعالى وقسوة وقلبا مظلما كبلعم بن باعورة وأحبار اليهود الذين وصفهم الله بالحمير، مع قول الله عز وجل وهو أصدق القائلين: إنما يخشى الله من عباده العلماء. الله يقول العلم يزيد الإنسان خشية، وهؤلاء بالعكس ما ازدادوا خشية. لماذا؟ لأنهم ابتعدوا عن آداب التعلم والتعليم. وما كان سبب ذلك وغيره من القواطع الصادة لهم عن بلوغ الكمال إلا إخلالهم بمراعاة الأمور المعتبرة التي نذكرها نحن من الشرائط والآداب وغيرها من الأحوال. وقد رأينا في هذه الرسالة المصنف يتكلم، أنا أقرأ ما ذكره المصنف في مقدمته: وقد رأينا في هذه الرسالة إفراد نبذة من شرائط العلم وآدابه وما يتبع ذلك من وظائفه، نافعة إن شاء الله تعالى لمن تدبرها. وفعلا أنا بالنسبة لي انتفعت عندما أتدبر هذه الأمور، أنتبع، بل كلما أوفق لدراسة هذا الكتاب تزداد منفعتي أكثر. نافعة إن شاء الله تعالى لمن تدبرها، موصلة له إلى بغيته إذا راعاها ونقشها على صحائف خاطره وكررها، مستنبطة. من أين أتيت بهذه الآداب يا شيخنا الشهيد؟ يقول: مستنبطة من كلام الله تعالى وكلام رسوله والأئمة عليهم السلام. يقول هاي مو من عندي، مو من تجاربي قصيرة المدى، لا، هذه من علوم السماء، أخذتها من المعصومين الذين أمر الله بطاعته، الذين كلامهم كلام رسول الله وكلام رسول الله كلام الله. يقول الله سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ما آتاكم الرسول فخذوه، أطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم. هذه الآداب التي بين أيدينا إن شاء الله سوف نذكرها، كلها مأخوذة من هذا الطريق المعصوم، هذا الطريق الطاهر المعصوم وسنبلي. وكلام أساطين الحكمة والدين والعلماء الراسخين وسميتها، هذا تسمية الشهيد الثاني لكتابه الذي أنا قمت باختصاره وسميتها منية المريد في آداب أو في أدب المفيد والمستفيد. وأنا أسأل الله تعالى من فضله العميم وجوده القديم والكلام الشهيد أن ينفع بها نفسي وخاصتي وأحبائي ومن يوفق لها من المسلمين وأنا منهم إن شاء الله، وأن يجزل عليها أجري وثوابي ويثبت لي بها قدم صدق يوم الدين إنه جواد كريم. وهي مرتبة على مقدمة وأبواب وخاتمة. المقدمة فيها أمر جدا مهم إخواني أخوات. المقدمة مقدمة هذا الكتاب، مو مقدمة المؤلف، مقدمة العلم ككل. المقدمة فيها فوائد عظيمة جدا. هذه الفوائد اللي في المقدمة، ماذا في المقدمة؟ في المقدمة يبين لك فضل العلم والتعلم والعلماء، لأن الإنسان عندما يدخل في جو في علم يريد أن يتعلم هذا العلم، مثلا تريد تتعلم علم الطب، خب أنت تعرف أهمية علم الطب، فائدة علم الطب يو لا، ثم إنك إذا لم تفهم أهمية علم الطب كيف ستكون محبا لهذا العلم، وإذا لم تكن محبا له كيف ستبدع فيه. المصنف هنا يريد أن يبين بأن ماذا؟ بأن هذا العلم مهم جدا وهو محبوب عند الله وهو أفضل العلوم وطالبه أفضل المخلوقات ومعلمه أفضل المعلمين. هاي الدعوة من عندنا. أنا أدعي الآن أمامكم أن أفضل العلوم علم الفقه، وأفضل طلاب العلوم هم طلاب علوم الفقه، وأفضل أساتذة العلوم هم أساتذة علوم الفقه. هذه دعوة من عندي. سوف أأتي في هذه المقدمة أورد أدلة قرآنية من القرآن ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وآله، طبعا هذا المقدار من كلام رسول الله متفق به بين العامة والخاصة، ثم أأتي بنصوص من قبل أئمتنا صلوات الله عليه تنص على أن أفضل عمل هو طلب العلم، وأفضل علم يطلب هو علم الفقه، وأفضل طالب للعلم هو طالب علم الفقه، وأفضل معلم للعلوم هو معلم الفقه. كل ذلك بالأدلة النقلية، ثم أردف ذلك كما أردف المصنف، ثم أردف ذلك بالأدلة العقلية. والنقلية تنقسم إلى، سوف أقسمها إلى ثلاثة أقسام: الكتاب الذي هو القرآن الكريم فيه أدلة على ما أدعيه، ثانيا السنة النبوية ما هو مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كتب العامة والخاصة، وثالثا ما هو مروي في كتبنا الخاصة نحن الإمامية عن أئمتنا صلوات الله عليه. ثم بعد ذلك سوف نتكلم عما قاله الحكماء وأساطين العلماء وأساطين الفقه الإسلامي في هذا المجال، سواء كانوا من الصحابة أو التابعين أو من أهل الفن في هذا المجال. ثم سنردف ذلك بإيراد دليلين عقليين على فضل العلم والعالم والمتعلم. يقول المصنف: أما المقدم فتشتمل على جملة من التنبيه على فضله من الكتاب والسنة والأثر ودليل العقل وفضل حامليه ومتعلميه واهتمام الله سبحانه بشأنهم وتمييزهم عمن سواهم، وفيها فصول. الفصل الأول في فضل العلم والعلماء والمتعلمين من القرآن الكريم. الدليل الأول هو قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذه الآية الكريمة تدل على شرف العلم وخصوصا علم التوحيد. ليش؟ لأنه يقول لتعلموا يعني لتتعلموا أن الله على كل شيء قدير. ماذا؟ لتتعلموا أن الله قادر على كل شيء وهو علم التوحيد وعلم وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالتوحيد هو أساس كل علم ومدار كل معرفة. طبعا إن شاء الله سوف هذا الدليل أعود إليه في المحاضرة الآتية لأن ما ذكرته مختصرا. أسأل الله أن يوفقني للاستمرار في هذا الدرس ويوفق الأخوة القائمين على هذا البرنامج لمتابعة ذلك. أسأل الله العافية لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.